الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كما بين أن محاور البحث ثلاث: المحور الأول ما يمكن أن يستدل للقول المختار، أعني أن القرآن من حيث المعنى ومن حيث اللفظ من قبل الله وليس من قبل جبرائيل ولا من قبل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وأن في القرآن العصمة التامة. هذا الدليل، هذا المدعى، وكنا في صدد ذكر الأدلة لهذا المدعى. المحور الثاني محور ما ادعاه الخص من البشرية، إما بشرية المضمون واللفظ أو بشرية اللفظ دون المضمون. أدلة هذا القائل ما هي؟ النقطة الثالثة، وهي نقطة أساسية، وهي عصمة القرآن. وقد بحثنا فيما مضى عصمة النبي الأكرم، ولكننا نتحدث في عصمة القرآن، إذ سجلت جملة من الشبهات على عدم عصمة القرآن. نحن نتصدى إلى بيان هذه الشبهات ودفع هذه الشبهات. هذه هي المحاور الثلاث. من الآيات التي ذكرت، طبعا أنا سابقا بينت بعض أدلتنا، وأهم الأدلة وعلى رأس الأدلة الأدلة العقلية والأدلة ذات الاحتمالات العقلائية والحسابات، حساب الاحتمالات. من الأدلة التي ذكر هذه الآية الكريمة: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإنه لا محالة، ها هنا قد أسند عملية أن القرآن هو من عند الله، ولو كان من غير عند الله لكانوا قد وجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذه الآية بهذا البيان: حتى لو كان غير الله هو النبي الأكرم فإنه لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اللهم إلا أن يدعى أنه لو كان من عند غير الله لا يعم الرسول الأكرم، وذلك لأن الرسول الأكرم حيث قد ثبتت عصمته، فحتى لو كان من عند غير الله مثل النبي الأكرم فلا يكون هناك فيه اختلاف كثير. فقصد لا، ولو كان من عند غير الله يعني ما قدم من حيث المضمون واللفظ من غير الله، أما إذا قدم من حيث المضمون من الله وإن لم يكن اللفظ من عند الله أيضا يقول أن هذا من الله، لكونه مضمونا من قبل الله، لكون المضمون من قبل الله. بس هذه المحاولة ياهو، أنه لو قدم المضمون من الله وإن قدم اللفظ من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فإنه يحق أن يقال هذا من عند الله، هذا لا يريده الخاص. لماذا لا يريده الخاص؟ هذه محاولة، لو قالها قائل أمكن، نحن والآية أمكن إمضاءها، لكن جزما القائل لا يريد هذه المحاولة. انتبهوا لهذه الملاحظة. سلمت أن قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لا يشمل النبي الأكرم، غير الله لا يشمل النبي الأكرم، وذلك لأن النبي الأكرم بما أن المضمون من الله وإن كان اللفظ من الرسول فلا يكون مشمولا للآية. لكن أصحاب هذا القول هم في صدد حذف القدسي عن القرآن، أن القرآن ليس له قدسية، وإنما يملك شيء من القدسية في زمان ومكان خاص، في زمان ومكان خاص. أما بناء على الفهم الذي نحن نقوله، بعد ما يلزم أن يكون القرآن فاقدا للقدسية. وبعبارة المدعى عند الخاص أن يكون لفظا بشريا موجبا لزوال القداسة، أن يكون لفظا بشريا مستدعيا لزوال القداسة، أن يكون لفظ بشري موجب لعدم الانتفاع منه على طول الخط. هذا هو المقصود. هذه الآية أيضا ظاهرها أن لا بد أن يكون، يعني تصلح أن تكون دليلا لمدعانا. من الآيات التي ذكرت إنا علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، حيث أنه واضح من الآية الكريمة أن عملية جمع القرآن وعملية صياغة القرآن كلها من قبل الله، وإنما دور الذات الدور النبي الأكرم فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني فأنت دورك دور التلاوة ودور التبليغ، وليس لك دور ما وراء دور التبليغ. هذه من الآيات التي تصلح أن تكون دليلا على المدة. من الآيات يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، بناء على أنه بلغ ما أنزل إليك أعم من أن يكون المنزل إليه معنى ولفظ، لا أنه المراد من الإنزال خصوص المضمون دون اللفظ. ويكفينا ترك الاستفصال في أن يكون المقصود من الآية الكريمة يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك، فهناك ترك للاستفصال أريد منه كل ما أنزل إلى النبي مضمونا ولفظا، وإلا لكان يقول لا بد له من شنو؟ من تقييد. بلغ ما أنزل إليك من المضمون، عدم التقييد بالمضمون فيراد الأعم من الإنزال المضموني واللفظي. من الأدلة التي نحن نذكرها أن دعوى قياس التجربة والوحي النبوي بالوحي الشعري والعرفاني أن هذا القياس قياس غير موفق. سعى الخاص في افتراض مقايسة بين ظاهرة الوحي وبين ظاهرة الشعري، بين ظاهرة الوحي وبين ظاهرة العرفان، وكما هو واضح أن كل من الظاهرتين ظاهرة الشعر ستأتي شبهة الشعر مفصلا وستأتي شبهة العرفان هم مفصلا، بس بشكل سريع أن ظاهرة الشعر وظاهرة العرفان ليس فيها بعد التحدي، أن لم يتمكن أحد أن يقوم بهذا، بخلاف القرآن فإنه فيه بعد للتحدي. ظاهرة الشعر وظاهرة الوحي، ظاهرة الشعر وظاهرة العرفان لم تفترض فيها فكرة التأبيد، بينما هذه الظاهرة فرض فيها فكرة التأبيد. من هنا سيأتي فيما بعد مطلبين بعنوان متمم لنظرية بشرية القرآن. المطلب الأول الذي ذكر لبشرية القرآن أنه نفس الشخص النبوي يمر بالتجربة التكاملية، وأعني يمر بالتجربة التكاملية بهذا المعنى، بمعنى أن التجربة العرفانية تكمل التجربة النبوية دون العكس. أن التجربة، صاحب هذا القوش يدعي أن التجربة العرفانية متممة للتجربة النبوية، لذا قلت هذه النظرية تضفي، لأن قلنا نظرية ترتبط نظرية بشرية القرآن نظرية معنية بالاهتمام بالنبي الأكرم من حيث مقولة الوجود لا من حيث مقولة المعرفة. وأما من حيث مقولة المعرفة فإنها ناقصة وليست بتامة. نعم على مستوى السعة الوجودية أن النفس النبوية نفس نورانية متصلة بالذات الإلهي بنحو من أنحاء الاتصال، وهم يعتقدون أن النبي الأكرم من حيث السعة الوجودية تملك هذه الشخصية من الشرافة والمنزلة العالية في دائرة السعة الوجودية، لكنها في دائرة السعة المعرفية هي تعيش حريم البشرية، لذا تأتيها أكثر من ظاهرة تكملها وتتممها، سواء كانت تلك الظاهرة المتممة ظاهرة عرفانية أم أن الظاهرة التي تكملها ظاهرة عقلية، ظاهرة عقلية. فهم حريصون على أن تكون التجربة النبوية من حيث بعدها المعرفي بحاجة إلى ماذا؟ إلى أن تكتمل وإلى أن يكون لها متمم. المتمم قد تكون التجربة العرفانية وقد يكون المتمم لها ماذا؟ العقل. وبالتالي ننتهي إلى ضرورة تحكيم العقل. هذا واضح، هذا اللازم الأول الذي هم يدعونه. اللازم الثاني نظريتهم، انتبهوا لهذا، وهذا الفصل راح نعقده بشكل مفصل فيما بعد. نظريتهم قائمة على أساس ضرب الخاتمية، ليس هناك خاتمية. ليش ليس هناك خاتمية؟ صار واضح ليش ماكو خاتمية، لأنه هذه التجربة يمكن أن تتكامل ويمكن أن شنو تنضج. هو من الواضح التجربة التي تتكامل وتنضج لا مجال لأن نقول أنها خاتمة. خاتمة يعني شنو؟ يعني نهاية الأمر، بعد ما في شيء تكاملي. هذه النظرية أكرر انتبهوا، لا معنى لأن يأتي شخص ويقول لي أنا سيدنا أقول أن هذه النظرية دورها دور الكاشف وليس دورها دور المكمل. هؤلاء يدعون أن هذه النظرية بشرية القرآن، بشرية القرآن معناها تجربة غير كاملة، تجربة غير كاملة. لذا من المفارقات والمضحكات جدا أن هذه النظرية في الوقت الذي تفرض أن قلب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله المسمى عندهم بالبعد الوجودي، أن قلب النبي الأكرم يعيش سعة وجودية عالية جدا لا يضاهيه أي وجود آخر، لكن هذا النبي الأكرم ذا السعة الوجودية المهولة إلا أن عقله عقلا محدودا بزمانه ومكانه، عقله محدود بزمانه. مثلا من قبيل واحد يجي يقول لي عمي أكو فالطفل، هذا وجود سعة الوجودية، قيمة الوجودية قيمة عالية جدا، قلبه وسيع من حيث النورانية الوجودية، لكنه عقله عقل صبي وعقله طفل صغير. هذه النظرية مفادها إلى هذا من حيث السعة الوجودية، فإن النبي الأكرم، هذه المفارقة، أن كيف يمكن أن نجمع بين أمرين؟ من حيث السعة الوجودية هو في أعلى مستويات الكمال لا يضاهيه أي وجود آخر في الكمال، لكن من حيث السعة المعرفية هو إنسان بشري ومحكوم بقوانين البشرية، وأنه كل المعطيات التي وصلت إلينا من النبي الأكرم ما هي إلا معطيات بشرية تتكامل بتجربة بعد ذلك، إما التجربة العرفانية، فلا غرابة أن نلتزم أن محي الدين ابن العربي يتمم مقالة النبي الأكرم، وأن النضج المعرفي لمحي الدين ابن العربي يفوق النضج النبي الأكرم، كما أن العقل يملك اليوم من مستوى من النضج أنه يفوق هذا. وطبعا أكدت، وهذا أنا راح أصب بعد ذلك حديثي عنه بشكل واضح، بس المهم فكرة الخاتمية عندهم ملغية وليس فكرة الخاتمية عندهم، وقلت هذا يأتي بعد ذلك الحديث عنه. جيد، من الآيات التي ذكرت إنما أنا بشر مثلكم، لكن شنو يوحى إليه؟ نعم هم يقولون شنو الآية كيف قرئت عندهم، كيف فهمت عندهم، إنما أنا بشر مثلكم أتلفظ بما تتلفظون ولا يملى علي ألفاظ معينة، وإنما أختلف عنكم في ماذا؟ في دائرة المضمون، فإنه يوحى إلي المضمون، وإلا من حيث البشرية فأنا معكم. يعني وبعبارة أخرى إن هناك عصمة في المضمون دون وجود عصمة في ماذا؟ في عالم اللفظ. ها؟
أقول شنو فائدة المضمون معصوم واللفظ الذي يحتمل فيه خلاف المضمون غير؟
لا، فيلبي حاجات المجتمع في ظرفه. لا ليش غريب؟ لا راح نجي أدلته مسألة، نستعجل لنجي هسه احنا بدنا نتكلم نحن والمستندات الكلام. من الأدلة الذي ذكرت في هذا المقام، وهو في الحقيقة أنا يصلح أن أجعل هذا في دليلهم وأرده، يعني يصير من في ضمن المحور الثاني من الحديث، لكن أقدمه لاستكمال ماهية النظرية المختارة. يا أخوان، أنا بعض هذه الأدلة التي تذكر مكانها ومنزلتها لا ينبغي أن تكون في المحور الأول، بل ينبغي أن تكون في المحور الثاني، لكن أقدمها حتى تتم فكرة المبدأ التصوري لهذه النظرية. شنو النظرية؟ قال يا بأنتوا القائلين بهاي النظرية أن المضمون إلهي واللفظ إلهي، الله هو الخطيب والنبي عبارة عن لاقطة، عبارة عن لاقطة، أنتوا تريدون أن نتقبل هذه الفكرة أن عملية الوحي هي عبارة عن شنو؟ مجرد لاقطة ليس لها دور إلا أن تتحدث بماذا؟ بما يقوله الخطيب، هو دور آلي صرف. احنا سابقا كنا نعبر عنه بنظرية الببغاء، دور آلي صرف. هؤلاء يقولون أن نظرية الوحي بمعنى أن المضمون إلهي واللفظ إلهي ينتج أن النبي الأكرم عبارة عن ماذا؟ مجرد لاقطة، مجرد لاقطة، ليس النبي له دور ما وراء اللاقطة، وأنت خبير قد تقدم منا مفصلا، سواء عندما تحدثنا عن النظرية الكلامية أو عندما تحدثنا عن النظرية العرفانية، بينا أن دور النبي صحيح دور القابل، وفرق بين الآلة وبين القابل، بين الآلة والقابل. نعم كان عند حديث أنه فرق بين العرفاء والمتكلمين، فإن المتكلمين كانوا يفترضون دور القابل، أما بالنسبة إلى الفلاسفة كان يرونه دور القابل والفاعل. هسه إحنا حيثية القابل تهمنا، الذي هي نقطة مشتركة عند الاثنين، يعني ما نريد نصعد في موجد ونقول أن العرفاء يعتقدون بأن دور النبي دور الفاعل، البيان تقدم منا سابقا، وأكو مغالطة بين قول العرفاء الذي نحن قلناه سابقا أن دور النبي دور الفاعل، وبين ما يريده صاحب النظرية من قول النبي دوره دور الفاعل. هناك فارق بين المطلبين، هم يفترضونه فاعل في دائرة اللفظ، فلذا قالوا هو الذي خلق الألفاظ، هذه نظريتهم. احنا فاعل مو بمعنى هذا، وانما فاعل باي معنى؟ بمعنى ان النفس والعين الثابتة هي علة فاعلية للملائكة في عملية التنزل، في عملية القوس الصعودي، لا في عملية القوس النزولي. هذا بينت سابقا، هذا بينت سابقا، بس أقف على هذه الفكرة. اسمعني، ليس ما اخترناه من الرأي من حقيقة الوحي أعم أنها نظرية المتكلمين أو نظرية الفلاسفة. الذي اشتركت هاتين النظريتين في ماذا؟ في أنه النبي دوره دور القابل، القابل شيء واللاقطة شيء آخر. القابل ظرف لا بد أن يكون مؤهلا ذاتيا لإدارة هذا الملف، ولا بد أن تتوفر فيه خصوصيات وجودية وخصوصيات معرفية وخصوصيات روحية وخصوصيات عالية حتى أن يصلح أن يكون في قابل، حتى أن يصلح أن يكون قابل. نحن اليوم صحيح السفير الذي ينصب من قبل الدولة دوره دور الناقل، المهم دوره ناقل لأوامر وإرادات الحكومة، لكن ليس السفير أنه نجيب لك فد واحد ولو أمي وكل شيء ما يعرف نقول له أنت دورك دور القابل، فلا بد أن لك أن تحتل هذا المكان وإن كنت أميا. هناك فرق بين القابل وبين اللاقطة. اللاقطة لا تحتاج إلا، يعني هي قابل جمودي لا ينبغي أن يتوفر فيه أي شرط من الشرائط، بينما القابل الذي محل كلامنا لا بد أن يكون مؤهلا، ولا يعطى هذا الوسام إلا لمن يملك مؤهلات عالية جدا، مؤهلات تسمح تلك المؤهلات أن يقوم بهذا الدور. هذا الدور لا يتمكن أي فرد يقوم به، وإنما دور يقوم به نحو فرد له تمام المؤهلات. ففرق بين نظريتنا القابل وبين نظرية عبارة عن مجرد لاقطة يقوم بهذا الدور. بل من هنا انتبهوا، سيأتي منا حديث، سيأتي منا حديثين في الحقيقة. انتبهوا لما أريد أقوله. بناء على ما اخترناه من الرأي من أن عملية الوحي من حيث اللفظ هو من قبل الله عز وجل، ومن حيث المضمون من قبل الله عز وجل، ليس بالضروري القول بأن اللفظ من قبل الله عز وجل القول بنظرية قدم القرآن. وقد وقع صاحب هذه النظرية بخلط شديد بين القول بنظرية قدم القرآن وبين القول بأنه الألفاظ من قبل الله، وتصور أن كل من يقول بأن الألفاظ من قبل الله فلا محالة لا بد أن يقول بماذا؟ بقدم. ولذا قال عند كلمة قال خب نظريتنا هي نظرية المنتشرة في العالم الشيعي. ليش؟ لأن في العالم الشيعي نحن نعتقد أن القرآن ليس بقديم وإنما حادث، وكيف يمكن لنا أن نتعقل حادثية القرآن إلا إذا افترضنا أن اللفظ لا بد أن يكون صادرا من قبل النبي. وهذا خلط واضح، إذ ليس هناك تصور ما المقصود من نظرية قدم القرآن وحدوث القرآن. ونحن في الوقت الذي ندعي أن القرآن قرآن، اسمعني، حادث وليس بقديم، لكننا ندعي أن اللفظ الصادر من القرآن هو لفظ الله عز وجل، فتجتمع مقولة أن القرآن حادث ومقولة أن اللفظ صادر من قبل الله عز وجل. نعم، نحن نحتاج إلى عنايتين. العناية الأولى فنسميها بتسميتنا الأذن البرزخية، ونحتاج إلى عناية أخرى البصر البرزخي. ليس اللفظ الذي صدر من جبرائيل هو لفظ يكون كاللفظ الصادر من عندنا، وبالتالي يكون محكوم، لأنه هل يمكن لجبرائيل أن يقوم بمهمة اللفظ بالمعنى الذي نحن نريده، أم أنه سنخية لفظه غير سنخية لفظنا، وأن النبي بحاجة إلى جهاز التقاطي من حيث المعنى، لكن يا معنى من حيث السمع، لكن يا سمع، سمع لفظ في أفق البرزخية، سمع لفظ في أفق البرزخية. كما أن النبي الأكرم كان يرى جبرائيل عندما ينزل إليه، مو بس أنه كان يسمع صوته، كان يرى، لكن أي رؤية هذه؟ ليست هي بمعنى الرؤية الحسية والرؤية البصرية، وإنما كل من الأمرين من حيث المسموع ومن حيث المرئي، هناك جهاز يسمى ذلك الجهاز بالجهاز البرزخي، يسمى بالجهاز البرزخي، وسنتكلم مفصلا. طبعا في الفلسفة احنا تحدثنا قلنا فرق بين العالم المادي وبين العالم الجسماني، ولا ينبغي، عالمنا الدنيوي هو عالم مادي، أما ما وراء هذا العالم بعد الموت فإن المادة وإن تفنى إلا أن الجسم سيبقى، لكن أي جسم سيبقى؟ هو الجسم البرزخي، الجسم البرزخي وليس الجسم المادي. والجسم البرزخي بين بشكل مفصل في عالم المثال المنفصل حقيقة الجسم البرزخي. لذا لو قال قائل، اسمع لي اشرح، قد بعض يحاول أن ينفذ من هذه الجهة، لقائل أن يقول إن نظرية البشرية، بشرية النبي الأكرم، إن بشرية النبي الأكرم هو عبارة عن ماذا؟ تحويرة مفوض بها النبي الأكرم من اللفظ البرزخي إلى اللفظ المادي. هو يقوم، فمعنى أن النبي، أن القرآن بشري، وأن النبي له لمسة على القرآن، وأن لمسته لمسة تغيير ذلك اللفظ البرزخي إلى ماذا؟ إلى لفظ مادي. أقول هذا في حد نفسه لا مانع منه، ولكنه لا ينتهي إلى النتائج الذي يتوقعها صاحب الخبر، لا ينتهي إلى تلك النتائج الذي يتوقعها صاحب الخبر، لأن هذه العملية البرزخية هي عبارة عن جمود. هذا نسلمه، هذا وين نبحثه بشكل مفصل، لأنه إحدى الشبهات التي راح يثيرها صاحب القول شنو، كيف يرتبط العالم المجرد بالعالم المادي؟ الملك مجرد، الله مجرد، النبي الأكرم مادي، ما هي العملية التي تحقق هذا اللقاء بين ما كان برزخيا وما كان ماديا؟ لذا هم شيء يفترضوا حتى يتجنبون هذا، يفترضون بشرية النبي الأكرم. هذا يأتي مفصلا هذا الحديث، بس هسه عموما أرد أقول شنو، أرد أدعي دعوة أنه النبي الأكرم بحاجة إلى أذن برزخية وبحاجة إلى عين برزخية، وذلك لأن الذي يصدر من جبرائيل ليس باللفظ المادي، إذ لا يمكن لجبرائيل أن يتحمل اللفظ المادي، لا يمكن أن يتحمل هذا، الذي راح نسميه فيما بعد شنو؟ التمثل، عملية التمثل، الذي ورد في القرآن الإشارة إلى عملية التمثل، فتمثل لها بشرا، هذه العملية عملية التمثل. عملية التمثل سواء كانت التمثل الجسدي أو التمثل في عالم اللفظي، التمثل الجسدي أم في التمثل، هذا سأشير إليه فيما بعد. زين، ورد عندنا مجموعة من الآيات النهي عن التعجل في القرآن من قبل أن يتلو عليه جبرائيل ذلك. هذا معناه شنو؟ أن هناك مضمون كان حاضرا في قلب النبي، ولكنه أمر بعدم التعجل حتى تأتي الألفاظ من قبل النبي، من قبل جبرائيل، من قبل جبرائيل. ورد عندنا آيات كثيرة أن النبي لا يحق له تغيير، وأن يقدم أي تغيير، أن أبدله من تلقاء نفسي. من الأمور جدا هذه الظاهرة أنا راح أقف عليها شوية، هناك تسالم عند المسلمين، وقد دلت عليه الآيات، على أن النبي الأكرم كان ينتظر عملية الوحي. فلو كانت عملية الوحي من قبل النبي الأكرم لما كان هناك معنى لعملية الانتظار، لما كان هناك وجه للانتظار. وين أشير إلى عملية الانتظار؟ عندما سخر اليهود من المسلمين في اختيارهم لماذا؟ لقبلة البيت المقدس، وبدأت عملية السخرية. لم يتصدر النبي في عملية التغيير من القبلة الأولى للمسلمين إلى بيت الحرام، بل كان مترقبا ومنتظرا نزول الوحي. فلو كان الوحي أمرا داخليا ومنتج داخلي لما كان هناك معنى لعملية الانتظار. كما أنه وردت قضية الانتظار عندما سئل، ماذا سئل؟ عن ثلاثة أشياء من قبل الكتب السماوية، وفي الثلاثة أشياء كان هناك ماذا؟ انتظار وترقب. ولو كان الوحي عملية داخلية لما كان هناك وجه لماذا؟ للانتظار. عندما سئل عن الروح، وعندما سئل عن ذي القرنين، وعندما سئل عن أصحاب الكهف، فإن هذه الأسئلة الثلاثة لم يجب النبي عنها بالفور، وإنما انتظر فأجابه. فلو كانت قضية الوحي داخلية لما كان هناك معنى لعملية الانتظار، بل كان ممكن أن يكون، اللهم إلا أن يكون، أن المقصود من الانتظار أنه ينتظر المضمون وإن ترك أمر اللفظ بيده. فالانتظار كان انتظارا للمضمون، ولم يكن الانتظار للمضمون واللفظ. نعم، هذا الدليل لا يصلح أن يكون يعني تاما على المدعى بكل خصوصياته، وإنما يكون ضاربا لشكل من النظرية لا إلى كل النظرية. أيضا هذا ما يمكن أن يقال.
ولو تقول عليه
أي الآيات الكريمة، سأنا أترك بعد هذا والحمد لله رب